بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
المقاصد حول العمل الجماعي،
علما بأن هذه المادة هي الشريط العاشر من سلسلة تبصير الداعي بمشروعية العمل الجماعي.
تكمل ذكر الشروط التي وضعها البعض لجواز العمل الجماعي ومناقشة ما يقبل منها ما لا يقبل. ذكرنا شرط زمن السلف وقلنا هذا شرط لا نزاع عليه، شرط عدم التعصب والحقية، وكان هذا أيضا متفق عليه، المنع من التعدد القائم على تعدد المناهج كفرع على ذلك، وهذا أيضا متفق عليه، المنع من التعدد داخل منهج السنة إذا كان يمكن الاجتماع، وهذا الذي نراه بينما قد يرى بعض العلماء الشيخ الألباني خلاف ذلك، المنع من التسمي كوسيلة لمنع التعصب، وذكرنا أن هذا لا دليل عليه من الشرع ولا من الواقع. من هذه الشروط مراعاة قاعدة المصالح والمفاسد، وهذا متفق عليه أيضا، لأن إذا تعارض مصلحتان قدمت أولاهما وتعارضت أكبرهما، ولو كان العمل بطاعة مطاعات أو الاجتماع على طاعة مطاعات يؤدي إلى مفسدة أكبر من المصلحة الحاصلة بهذه الطاعة وجد في امكانه، هذا أمر لا غبار عليه في ذلك، ولكن على أن تكون المصلحة قطعية أو راجحة على الأقل، وأن تكون آنية وليست متوقع حصولها في المستقبل، فيعني لا ندري لعل الله يغفر بعد ذلك أمره. من أكثر المفاسد التي يمكن أن يقوم بها أصحاب العمل الجماعي، العمل الجماعي قد يغري بالخروج على الحكم، وهذه مفسدة كبيرة. التاريخ يثبت أن الخروج لم يدر على الأمة إلا المفاسد، ذا من خروج الحسين رضي الله عنه على يد معاوية، ويعني ثقته في وعود الناس وطبيعة الناس أنهم يعطون الوعود إذا ضجوا من ظلم أو من مفاسد، تجد أنهم يتكلمون ويقولون أن عندهم استعداد للتضحية وكذا، ووقت إذا جدت الأمور انصرفوا إلى بيوتهم، وهذا هو عين ما حصل مع الحسين رضي الله عنه بعد الآلاف الذين بايعوا مسلم بن عقيل نيابة عنهم، انصرفوا وطرق مسلم بن عقيل وحده حتى أخذ وقتل، بينما الحسين رضي الله عنه في الطريق إلى الكوفة، حيث هؤلاء الأنصار المحتشدين الذين متى بايعوا في ضمن بهذا العدد حصلت الشوكة بدون سفك دماء ولا إراقة دماء ولا كذا، فكان الأمر أنه قتل رضي الله عنه نتيجة انهزام هؤلاء عنه، وتكرر الأمر عبر التاريخ إلى أن دعا هذا إلى أن يقول العلماء بحرمة الخروج على عينة الجوع، يعني بعد هذه التجارب الكثيرة المريرة قالوا بحرمة الخروج على عينة الجوع. قدمنا في أول الكلام أن هناك فرق بين الولاية الشرعية التي يتولى فيها المتولي باسم الشرع وبين النظم المدنية الحديثة التي يتبرع أصحابها من أن يكون لهم ولاية دينية ويعتبرون هذا نوع مذمة، فكيف يأتي البعض ويثبت عليهم يعني أمورهم يتبرؤون منها؟ هذا أمر في غاية العالم، ولكن يبقى أن الخروج هو الخروج والمفسدة هي المفسدة. فالمنع ليس يعني العلماء لما اتفقوا على منع الخروج على أئمة البذور اتفقوا هذا لمصلحة المسلمين لا لمصلحة أئمة البذور، وإلا فالمنع جاء من أن الحركات الخروج ابتداء من حركة الحسين رضي الله عنه وحركة عبد الله بن حنظلة في المدينة وحركة ابن الزبير في مكة ثم حركة ابن الأسعد، وكل هذه الحركات كانت يقتل فيها الصالحون. ما هو مين اللي بيبقى عنده استعداد يضحي من أجل مفاسد؟ من عندهم حب الخير حتى تمنيت بثورات القراء على ذلك، وفي النهاية يستأثر شأفتهم ويبقى المفاسد كما هي، بل ربما يكون هؤلاء الأمراء عندهم نوع من أنواع الفسق ولكن عندهم يعني تورع عن الدماء، فلما يستفزوا ويسفكون الدماء يتساهلون بها بعد ذلك وهكذا. فإذا يمنع أيضا المسلمين من الخروج على يعني أي متسلط له قوة يكون في الخروج عليه مفسدة وإراقة الدماء ولو كان كافرا كما قال بعضهم، لكن فرق بالفرق بين المسلم العدل الذي يحرم الخروج عليه ولو بشطر كلمة ويجب طاعته ما لم يأمر بمعصية، كما قال في الأستاذ تيمية أئمة العدل يطاعون ما لم يأمرهم بمعصية وغيرهم لا يطاعون إلا بالطاعة. يبقى فرق بين طاعة أئمة العدل وأئمة الجهل، ناهيك عن المتسلطين. إذا كان تسلط البعض يقول لك لو تسلط صليبي أو يهودي فهو إيمان، وهذا كلام في غير البعد عن دين. إن قلت يحرم الخروج عليه حتى يعني يحرم مناوشته بغير القدرة لأن ده في إراقة لدماء المسلمين دي مسألة، وإن حقوق الإمام الشرعي دي مسألة تانية. الإمام الشرعي لم تطيع ديانة ولو كان ولو كنت خاليا، لأن الله أوجب طاعته، فهذه مسألة مختلفة. فإذا على أي حال هناك اتفاق على أن الخروج على الأنظمة المستقرة حتى المسلمين اللي عايشين في بلاد الكفر الصريحة اللي فيها كفار من يهود أو نصارى هم اللي يحكموا فيها، فالخروج بالسيف الخروج بالقوة في ظل الضعف يؤدي إلى مفاسد كثيرة. وبالتالي من جملة المفاسد المتفق على أنه ينبغي أن تمتنع منها هذه الجماعات الخروج على الأنظمة، لكن هل فعلت الكلام ان لو اي لو اطلق الكلام بوجود طاعن المتسلط ولو كان كافرا فلما جاهد المسلمون الصليبيين ولما جاهدوا الكفار وماذا يسمى الجهاد الاخراني والشيشاني كما ذكرنا الذي يتكلم لا يستصحب حاله ذهنيه في ذهنه ثم يكون الكلام قاصر الكلام. فاذا هذه هي القضيه. اذا هذا شرط متفق عليه لولا ان البعض توسع فيه جدا يعني الى درجه لن تهمنا نحن، لان احنا ملتزمين بالامتناع عن كل ما يدور الى هذه المفاسد من صدام ودماء، ولكن ضبط العبارات والكلام هو الدنيا الان قريه صغيره، وربما تجد البعض من باب العلم بالشيء بيسال عن حكم الجهاد الشيشاني عن حكم كذا عن حكم حماس وحزب الله وكل صورة محتاجة الحكم المستقل له. بيتفرع على هذا البعض مش مجرد بيمنع الخروج، البعض قال يشترط الإذن الصريح من ولي الأمر، وهذا الأمر يختلف هذا الولي شرعي أم مدني. فإذا كان ولي أمر شرعي فالصحيح انه لا يشترط ابنه لحديث سيد الشهداء حمزه، ورجل قام الى امام زائر فامره فنهى فقتله. فاذا كان الامام موضع للامر والنهي فكيف يشترط ابنه لكي يؤمر وينهى؟ يبقى لا يشترط ابن الامام الشرعي، وانما الامر يقيد بالمصلحه والمفسده. طب مش عدم وجود اذن يساوي مفسده؟ ليس دائم. يعني شيخ الاسلام ابن تيميه لما تكلم في مسائل الخطاب على خلاف هوى علماء الاشاعره الذين واتوا به الى الائمه فمنعوه، ولما تكلم في مساله منع الزياره فشد الرحال الى قبور الانبياء والصالحين، لما تكلم في مساله الصلاه في الثلاث وغيره الائمه يمنعون وهو يتكلم، وايه المفسده العائده؟ العائده عليه هو، فهو الذي يقدرها لنفسه، كان يسجن وهو اراد ان يتحمل هذا في سبيل نصر الحق، ولم تكن هناك مفسده من سفك دماء ولا ضرر متعدي لكي يقال له استزلفت الضرر على الاخرين، بينما كان الضرر خاطر على نفسه، ويستحب ان لم يجد في حالات ان يتحمل هو هذا الضرر. ومن قبل موقف الامام احمد مع ائمه الفتنه. فاذا فرق بين ان نقول مراعاه المصلحه والمفسده وبين ان نقول الاذن، لان الاذن هذا هو اذا كان الائمه يمتحنون الناس بخلق القران كما في زمن الثانيه، يعني يستاذنوا كما يقول القائل من اراد ان يعمل عمل جماعي شرعي فليستاذن من الوزاره المعنيه، يكتب في اللائحه الدعوه الى منهج السلف. هذا الرجل يتكلم في يعني عالمنا ام في عالم اخر؟ اذا كان منهج السلف يعني مذموم عند هؤلاء من كل جهه، اللي من جهه ان عندهم الصوفيه وعندهم العلمانيه عندهم ان يجب التبرؤ من الجهاد دفعا كان او طلبا والى غير ذلك، ده منع فكيف يقال هذا؟ ولا فرض ان البعض ياذن، طب ان لم ياذنوا؟ ما انت احلت الامر على الاذن، طب مش هنتكلم واقعيا في اذن ولا ما فيش، لكن ان لم ياذن الكلام هنا ندعو الى خلق القران. كان يسع الامام احمد يدعو الى خلق القران، كان يسع السكوت، حتى السكوت كان يسع. فهذه هي القضيه، فاشتراط ابن ولي الامر الشرعي غير مشترط، وانما كما قال ان ولي الامر العدل يطاع ما لم يامر المعصيه، يبقى هو ده اللي يجب ابنه، ولا يتطور من ولي امر عدل انه يعطل طاعات لمجرد اذنه. هل حصل في عصر ابي بكر او عمر او عثمان او علي انه طلب من فقيه او من عالم انه يكف عن التعليم؟ انما تتبع عمر من يدعو الى البدعه، من يتتبع المتشابه من الايات، هذا المظلوم بامام العدل. فلو ان امام عدل نهى رجلا عن الدعوه فله في ذلك نظر، يجب ما دام هو في رضو عدل يبقى يجب الامتناع، ان صح ما كان من نهي عثمان رضي الله عنه لابي ذر عن ان يدعو الى مذهبه في وجوب انفاق ما زاد عن الحاجه من الاموال، ده خلاف الاجماع وخلاف ادله الكتاب والسنه وفي هذه الدعوه نظر. ان صحت هذه القصه عثمان رضي الله عنه يطاع، انه امام عدل، وامام العدل لا يمكن يقول لانسان امتنع عن امر معروف ونهى عن منكر او عن عمل طاعه الا لمصلحه راجحه، وقد يبينها وقد لا يبينها، لانه ما دام امام عدل صارت طاعته واجبه. اما يعني ائمه الزور فلا يطاعون في ذلك، ناهيك عن السلطات المدنيه ما لا علاقه لها بهذا الامر من قريب ولا من بعيد، والمسلم الذي يعيش في سلطه مدنيه يحتاج ان يسبقها بالصبغه الشرعيه، واصحاب كل دعوه يعني في الدوله المدنيه تجد الكفار والملاحدة والشيوعيين ودعاة تحرير المرأة ودعاة الشذوذ والإباحية، كل هؤلاء ينافحون أنهم يريدون أن يأخذوا قنوات أكثر من المسموح لهم به. الشيعة لهم مجلس آل البيت، ومع ذلك يرون أن هذا تضييق عليهم. دعاة تحرير المرأة يرون أنهم مضيق عليهم مع كل الجرائد والمجلات التي تتكلم بأسمائهم، العلمانيين مع الأحزاب التي تتبعهم والصحف التي تصدر لهم يطالبون بحصص في الإعلام الرسمي الذي يصل إلى كل الناس، ويرون هذا تضييقا عليهم. يعني كل هؤلاء مع أنهم يؤمنون بالدولة المدنية كمبدأ ينازعون هذه الدولة المدنية في أن تعطيهم مساحات أكبر، والإسلاميين فقط أيضا وأهل السنة فقط منهم، لأن سائر الإسلاميين ينازعون في كل القنوات ويتابعون في مجال السياسة وغيرها، وأهل السنة يمتنعون من ذلك برا للمبتدأ. بقي أن يكمموا أفواههم بأيديهم تدينا بناء على فتوى من يقيم ذلك، وليس لوجود مبتدأ. يعني إذا وجد فتحة لأن يدعو وأن ينصر منهج السلف وليس معه إذن بذلك يكمل فهو بيديه. لماذا؟ لأن هناك من يفتي بأنه متعبد بأن لا يدعو إلى الله إلا بإذن يعني أحد من الخلق كائنا من كان. ناهيك أن يكون يعني هؤلاء الخلق عندهم كل الدعوات متساوية في حق الوجود كمبدأ، ثم في مساحة الوجود بناء على ضغوطك وممارسه وهكذا. إذن اشتراط الإذن كفرع على المصلحة، قل له لا، المصلحة فيه ليس دائما المصلحة في اشتراط الإذن. قد تكون كذلك كما ذكرنا، نحن ندافع عن أسس نظرية أحيانا عمليا بيقول بنا الأمر، تجد أن مع ذلك نمتنع أحيانا من عمل ما، وما هو السبب؟ أن هذا غير مأذون به، مش ديانة عجزة، وفرق كبير بين هذا وبين ذلك. أن القضية نقول، وبالتالي حتى يعني من يملك الإعطاء الإذن ومنعه كله ديانة يلزمك أن تأذن، وإن كان المنع عدم الالتزام بالمنع يؤدي إلى مفسدة فليلتزم بالمنع عجزة، ولكن يقرر ذاك أصل أن الإنسان يذهب يعني يكون مثلا كما أتمنى قبل هذا. أحيانا كثيرا جدا الإذن الصريح يكون دونك ودونه خرص القضاء، والإذن الظني موجود كما مثلا في الدولة المدنية قد يوجد في أمور الدنيا يعني صور غير مقننة ولكنها في حكم المأذون به، من يبيعون في الطرقات هذا معلوم المصار في حكم المأذون به، ولكن مع وجود مفسدة متوقعة وضرر إن أنت لم نعطيك تقنين لموقفك لأن ده يتعارض منه، ولكن هذه مفسدتها كان أنه بين الحين والآخر يتعرض لأغل شيء من ماله، وهو يرى أن هذا في سبيل أن يستمر يتحمل هذه المفسدة. فإذا هذه قضية لابد من الانتباه إليها. هنا كنا ذكرنا من ضمن الفتاوى اللي ذكرناها عن العلماء في هذه القضية السؤال الذي ورد للشيخ الألباني في قضية تأسيس الجمعيات الخيرية من بعض الإخوة في اليمن، فأتاب بالجواز، فالسائل يعني استدرك على الشيخ بأن الواقع أن هذه نعم كأنه نفس قول من يريد المنع والتلازم بين العمل الجماعي وبين المفسدة، يقول أن أصحاب الجماعات لابد وأن يحصل بينهم عصبية وحزبية إلى آخر هذا. المهم في أثناء السؤال تدخل محمد إبراهيم شقرة وعلق بأن الجمعيات الخيرية لابد وأن تخضع لقوانين الدول التي فيها فيلزمون بأمور غير شرعية، وبالتالي يجب المنع لهذا السبب. فأقر الشيخ الألباني هذا الكلام وسأل السؤال حول هل تلزم هذه الجمعيات بإيداع أموالها في البنوك الربوية أم لا، وعلق الإجابة على هذا، مما يدل على أن هناك من ينظر نظرة مختلفة للأمور، بل يقول أن الإذن الرسمي قد يترتب عليه تكبير بقوانين نعم في الجملة إدارية، ولكن قد يكون منها بعض الأمور مخلة للشرع كنموذج مثل ضرب الشيخ الألباني انه يقول لا بد من هيئه معينه وكذا، والاموال تثبت في حساب في بنك رسمي وهكذا. وطبعا بعض الناس كان الناس الاسلاميه البعض ما فيهاش. اذا يعني عند الشيخ الالباني ان الابن الرسمي قد يكون مانعا في بعض الاحوال يعني على عكس يعني نظريه البعض، لا ينبغي ان ينتبه الى طبعا احنا بنقول ان العبره هي المصلحه والمفسده، ويعني علماء اهل السنه في كل مكان يقدرون المصلحه او المفسده او انه ارجح، وقد يكون في كثير من الاحيان الارجح انه يكون هناك مثلا في بعض البلاد سعه في السماح للدعوات الحره نحو ذلك، ولو لجا الى الطريق الرسمي صار يمكن السيطره على الجمعيه بافكار مشبوهه. وده بيحصل في بعض الجمعيات ان هو العضويه مفتوحه، وفجاه تلاقي ممكن بترتيب او بدون ترتيب فكر مخالف يسيطر على الجمعيه، او كان مثلا كانت تعاني منه جمعيه انصار السنه في بعض فروعها ان يصل الى عن طريق الانتخاب الى اداره الفرع اتجاه غير سلفي، او على الاقل عنده شبهات عقلانيه او احيانا صوفيه كمان، مع ان انصار السنه مثلا الخصم اللي ضد الصوفيه تعجب انك ممكن تجد بعض فروعها سيطر عليها الصوفيه، لان الامر في لوائح اداريه تحكم الاداره عن هذا. فالامر يتفاوت مصلحه ومفسده، والتقدير قد يتفاوت من مكان الى مكان. بعض البلاد الاوروبيه واوروبا وامريكا وغيرها قد يكون انه مجرد وجود كيان رسمي يعطي مساحه جيده، وعدم وجودها يمنع من ذلك، ويكون في حرج كبير في تحقيق مصالح المسلمين وهكذا. طيب هنا البعض بيضيف شرط الا يكون فيه في جواز العمل الجماعي بشرط الا يكون فيه سمع وطاعه. وهنا مع ان كلمه السمع والطاعه كلمات عربيه لها مدلول واضح، الا اننا لابد هنا ان نسال ماذا تعني بالسمع والطاعه. لماذا؟ لان البعض بيتكلم على صوره ذهنيه في راسه ولا يعبر عن هذا بالفاظه، ويخرج الكلام غير مطابق وغير مطابق لما يقول. لان كما ذكرنا افترض ان احنا هناخد اضيق صوره جدا من العمل الجماعي، وهي صوره المسجد والقيام باقل ما يمكن ان يقوم به المسجد من اقامه الجمع والجماعه، فلا بد من وجود من يرتب هذه الامور، ولا بد ان يقول الامام فلان والخطيب فلان والمؤذن فلان، ولا بد للناس ان يسمعوا. فهل هذا هو السمع والطاعه ام يعنون شيء غير هذا؟ فاذا كان كذلك يبقى وضع هذا الشرط يلغي مشروعيه العمل سواء كان جماعي او فردي، لان كما ذكرنا اللي قالوا بالعمل الفردي اللي قالوا بعدم مشروعيه العمل الجماعي يلزمهم حاجه من اثنين، اما الاعتزال في صراط الجبال، واما اعمال يقولون انها فرديه بينما واقع الامر انها جماعيه وينطبق عليه نفس واقع العمل الجماعي. وضع وهم يقولون ماشي حتى لو انتم سميتوها جماعيه فهي مسألة نفس المسائل اللي في العمل الجماعي الكبير، ولكن شرط عدم السمع والطاعه يمنع وجود اي ثلاثه مع بعض. ده لا اثنين، ان الاثنين يقال لهما تطاوعا ولا تختلفا. فوجود اي ثلاثه في اي عمل وتقول ما فيش سمع وطاعه يبقى يمشي، ما ينفعش. وانا ادي المثال اضيق شيء، اقامه الجمع والجماعات في مسجد، فلا بد في النهايه من من يدير الامر. طبعا ممكن واحد ياخد صوره برضه ذهنيه مختزله جدا ان مسجد كل الذين فيه عوام او جهال او صغار السن قليل العلم عن كله. وفيهم واحد فقط فهو مش محتاج يقول ان هو الامام ولا هو الخطيب. هو الامام هو الخطيب، ما هي الانسان انطاع برضه يعني، هو في النهايه كونه ما قالش بلسانه فلان الامام عشان هو الامام، ولا فلان الخطيب عشان هو الخطيب، ولكن على الاقل بيقول فلان المؤذن، أو هو جه لقى المسجد فيه مؤذن. في النهايه في صوره نفترض العكس ده، هو مش عايز سمع وطاعه. في هذه الصوره جه واحد جه يوم وهو الجمعه داخل يطلع المنبر، لقى واحد طالع مع المنبر، يقبل هذه الصوره؟ طب ما فيش سمع وطاعه، انت بتقول انت الخطيب وانا لم اسمع ولا اطيع، لان السمع والطاعه بالعكس. انا ارى انا احق بالخطابه، هل يرضى بهذا؟ اذا السمع والطاعه لو عملناها على ظاهرها اللغوي، وضع هذا الشرط يساوي عدم وجود جماعه مكونه من ثلاثه افراد فاكثر في مكان ما في زاويه طريقه. لا يقول لك مش ده اللي بنتكلم عليه، يبقى خلاص اتفقنا. ايه اللي هو بيتكلم عليه؟ يقول السمع والطاعه العمياء، اتفقنا. لماذا تذكرها هكذا بدون قيد؟ قل اعني السمع اذا فسرت باي شيء غير ان اذا وجد السماع في مكان ما في عمل ما لازم ان يكون هناك رأس، ولازم لهذا ولا بد لهذا الرأس من طاعه، انتهت المساله. يقول لا، استمعوا الطاعه في مخالفه الكتاب والسنه، هذه غير مشروعه على فكره. استمعوا الطاعه العمياء غير مشروعه. السمع والطاعه خارج نطاق العمل، وكانه انقلب الى الامام العام. هذا كله إذا إذن ولذلك قلنا احنا موضوع البحث ايه؟ وجود قيام جماعة المسلمين بالتعاون على ما يطيقون من فروض الكفايات، لا سيما عند غياب الإمام أو تقصيره. يبقى اللي يقول ألا يكون بسمع وطاعة، وماذا تعني بالسمع والطاعة؟ فإن عنا بها مطلق السمع والطاعة فده يعني عدم وجود أي استماع، وهذا يخالف واقع المتكلم، لأن المتكلم لازم يكون عنده سمع وطاعة بطريقة أو بأخرى، وهذا فضلا عن مخالفة النصوص الشرعية. يتفرع على هذا الكلام على البيع، الكلام على البعض يقول ويشترط ألا يكون فيه بيعة. في الواقع هذه المسألة لو تصورنا أيضا من يسأل عن العمل الجماعي دون أن يكون في ذهني صورة ذهنية محددة، فلن يذكر من ضمن الشروط عدم وجود بيعة، ولكن لما وجدت البيعة وصار المسؤول يعرف أن من جملة الجماعات التي يتكلم عليها جماعات تقوم بالبيعة، صار السؤال يتعرض بالإيه؟ لبيعة موجودة بالفعل. هذه البيعة ولدت في العصور الحديثة في جماعة الإخوان، وغالب الظن أن الأستاذ حسن بنا رحمه الله استعارها من نظام البيعة التي تكون بين الشيخ والمريد عند الطرق الصوفية، حيث أن الأستاذ حسن بنا كانت له نشأة صوفية كما هو معلوم، ثم طبقها في جماعته، وأيضا انطاقا الإخوان لا يعتبرون البيعة على أفرادهم هي بيعة الإمام العام، بل هي بيعة للانضمام لصفوف الجماعة والموافقة على آرائها وأحكامها. ولكن الإخوان من جهة أخرى يرون أنهم هم الجماعة الأم، وأنهم هم الذين أول من قام بعمل جماعي لإعادة الخلافة. الكلام ده غير صحيح، يعني من حيث التاريخ غير صحيح. اتكلمت دعوة الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كانت قائمة ولها دولة قبل أن تقوم دعوة الإخوان، ولو اتكلمت عن مصر ف فقط. فتقول ان دعوة محب الدين خطيب محمد رشيد رضا وجمعية انصار السنة كانت قائمة قبل جمعية الاخوان المسلمين، ولكن المهم هم يرون ان هم الجماعة الأولى، وان كل الجماعات الاخرى مقصرة لانها لم تنضم الى الجماعة الأولى، ولان الجماعة الأم هي الاسلم فكريا والاقدر على مواجهة الباطل. وربما تنزلوا في المناقشة وقالوا وهب أن فيها بعض المخالفات الفكرية فهذه لا تجيز لهؤلاء أن يخرجوا عليها، فصار مجموع الاثنين يجعل السلوك العملي لأفراد جماعة الإخوان أن بيعتهم وكأنها بيعة الإمام العام، وكأنها يعني لأنه بيرى أن الخارجين عن الجماعة مقصرين ومذمومين. هو ممكن الآن يرى أن العلمانيين وغيرهم لهم حق في الوجود، لكن الإسلاميين لا حق لهم في الوجود إلا تحت عباءتهم، ودي من التناقضات. ولكن ما زالت النظرة دي قائمة تجاه الإسلاميين، أن الإسلاميين لا يجوز لهم أن يخرجوا عن عباءة الإخوان، ثم يلزم العاملين معه ببيع. الامر الثاني ان بيعة ان السلوك العملي لجماعة الاخوان مع اتباعهم فيه تجاوز نطاق الدعوي، بحيث ان المسؤول عن الاسرة او المجموعة من مجموعاتهم ربما تعدى إلى إلزام الأفراد بأمور في خاصة شؤونهم. فالحاصل إن البيعة الإخوانية صار حولها كثير من الضلال. بطريقة هذه البيعة تم إلزام الأفراد بقبول ما لا يرونه حقا، وصار إنه ليس لا يملك إلا أن يبلغ اعتراضه إن وجد اعتراض، لكن مع التنفيذ والدعوة إلى ما صدر إليه. فكان هذا مما أرق كثير من العلماء، مما حدا كثير من العلماء إلى ذم هذه البيعة. تقدم كلام الشيخ الألباني في ذمها ذما بالغا، كلام الشيخ ابن باز، كلام الشيخ ابن عثيمين أيضا، وكلام الدكتور بكر الزبير، كل هؤلاء ذموا هذه البيعة. هل ذموا البيعة مطلقا أم ذموا هذه البيعة؟ لو قلنا أن الشيخ بن باز ابن عثيمين والشيخ الألباني كل هؤلاء أقوالهم في مشروعية العمل الجماعي وفي الدفاع عن مشروعية وجود الجماعات حتى البدعية منها، أنهم قالوا تنصح وفي ما ابتدعوا فيه اوضح من كلام دكتور بكر ابو زيد. كان احنا قلنا في النهايه انه يلتقي معهم بصوره او باخرى، فلننظر اذا اعتبر ان الدكتور بكر ابو زيد كلامه في يعني ميل الى عدم المشروعيه او هكذا يفهم منه، فبلا شك هيكون كلامه في البيعه اشد من هؤلاء. فماذا قال في البيعه في كتابه؟ يقول والبيعة عهد وعقد يقتضي الولاء والبراء، فهل إذا أتم بيعته يذهب إلى الجماعات الإسلامية يدعوها إلى مثل ما هو عليه وحزبه أم ماذا؟ فإن قيل لا الكل إخوة ولا تقتضي التفريق سقط مقصود البيعة وطارت عهدا تقليديا لا معنى له، وإن قيل نعم صار هذا نهاية تشقيق الأمة وتفرقها شيعا وأحزابا يضرب بعضهم رقاب بعض، وهذا عين ما نهى الله عنه ورسوله وتوعد فاعله ونص على من أحكم. يبقى هنا بيقول ده لو هذا لا يقتضي دعوة الآخرين للدخول في هذه البيعة صارت عهدا تقليديا. طيب من يقول بأنها عهد تقليدي؟ بماذا سيعترض عليه؟ واضح؟ هو بيقول هذه ليست البيعة المعهودة المعروفة، طيب التقصير مجرد ايه؟ مجرد عهد. فإذا قيل له هي بالفعل كذلك إذا يقتضي هذا أن تكون إيه؟ جاهلا. وهذا ما كتبه أحد منظري الإخوان الجهاد والجماعة الإسلامية قديما عبد القادر عبد العزيز، كتب كتاب بعنوان حكم عهود الطاعات بين المسلمين. وهذه الاتجاهات أكثر اتجاهات عندها بيعة، وهو في النهاية وصل إلى أنه تفاديا لاعتراضات المشايخ كالدكتور بكر أبو زيد وغيره، أنه بينصح الجماعات التي تقوم بهذا أن تسميها عهود طاعات ولا تسميها بيعة، مع أن تسميتها بيعة جائز لغة وشرعا. ومن ذلك قول عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه يوم اليرموك: من يبايعني على الموت؟ فبايعه 400 رجل. فإذا سميت بيعة وهي مجرد عهد على الطاعات. وتقدم كلام ابن تيمية، هذا هو حل الإشكال في المسألة، وده رأي المشايخ انهم اعترضوا عليها لما كانت تحمل ظلال سياسية او تدعو الى حزبية او عصبية، او يفهم منها انها يعني تمثل بيعة بيعة الامام العام الى غير هذا. وحتى الدكتور بكر زيد يقول اذا عريت عن هذا صارت عهدا تقليديا، هم بيقولوا انها عهد تقليدي. طيب إذن هذا هو الحكم الشرعي في المسألة. من الناحية الواقعية، عبد القادر عبد العزيز نطح الجماعات التي تتبع أفكاره إلى أن يسموها عهدا تجنبا للسلام. نحن ننصح الاتجاهات السلفية أن تبتعد تماما عن البيعة، لا تحت مسمى بيعة ولا تحت مسمى عهد، ولكن كما ذكرنا لابد من تأصيل المسألة وبيان الحكم الشرعي ايه اللي يبقى مبني على حكم شرعي اللي مبني على تقدير واقعي. الاتجاهات السلفية لديها تربية قائمة على تعظيم الدليل، وبالتالي لو أخذت على الرجل 1000 عهد ثم قرأ كتاب الدكتور بكر أبو زيد ففهم منه أن المسألة غير مشروعة فيرده عليه، فشرط الله أحق بالواقع. وما والآن ماذا أمامه؟ إما أن يتركك ويذهب، وإما أن يأتي يستفسر هذا الكتاب لعالم من العلماء ذكر فيه كذا وكذا من الأدلة، ما الجواب عليها أو ما تفسيره؟ وهذا يعني يعتمد على مدى حرص الشخص على الطاعة أكثر مما يعتمد على عهد. لو كان يريد أن ينكثه لكان وجود هذا الكتاب أو غيره أكبر فرصة لكي ينكثه مستطاع نفسه. ناهيك عن الكلام من هم دول الدكتور بكر أبو زيد من يعني يشغلون بكثير من الكلام على حاله. فإذا القضية التربية السلفية تربية لا يستقيم معها أهل العهود بالذات في زماننا، أو لن يجزي معها أهل العهود، بالإضافة إلى أن أهل هذه العهود سوف يترتب عليه مفاسد، أنه يظن بك الظنون. إذا كان هذا مجرد أن احنا لا نريد أن نلتزم بالتبديع لكل من قبل بيعة إنصافا، صارت القضية إذا كانت ليس عندكم بيعة فلماذا لا تبدعون من يقول بها؟ سبحان الله، يعني نوزع التهم على الناس بذاتها. نحن غايتنا هنالك امتنعنا من هذا الشيء، امتنعنا منه من باب سد الذرائع. أما أنت تطالبنا نبدع الخلق لناس وما كان عندهم من بدعة ذكرناه، إذا كان فالمقصود هنا أن البيعة في الواقع السلفي على وجه الخصوص نفاسدها أكبر من مصالحها، وإن كان العهد على الطاعة أو العهد على حق القاض كما ذكر الثاني. العهد على الطعن كانت واجبة بعقد الشرعي فهي واجبة ولم يزدها العهد شيئا، وإن كانت من الحقوق من أن يعاهد إنسان على أن يعطيه حق واجب أيضا فهو واجب بعقد الشرع. إن كان مستحب أو مباح فقد أكده على نفسه وأوجبه على نفسه، وإن كان يعني محرم فالعهد ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا. يبقى ده دي بالنسبة لقضية البيع. طيب هنا القضية أن البعض يقول لك لعقد البيعة إن أنت لو تركت الأمر للإلزام الشرعي ففي سعة، في سعة بمعنى أن مين اللي قال أنه يجب عليه أن يعمل معك أنت بالذات؟ القضية ليس لدينا غرض أن نوجب على الناس ما لم يجبه الله عليه، وبالتالي احنا نقرر أصل مشروعية العمل والتعاون على البر والتقوى، ثم نقول أن هذا العمل إن كان واجبا فالتعاون عليه واجب، إن كان مستحبا فالتعاون عليه مستحب، ومن سرق صف أهل السنة فنتج عن هذا تضييع الواجبات أو عدم قيامتها على أفضل الوجوب، أو كان في هذا إعانة لأهل البدع أو تقوية لشوكتهم، فهذا مما يحرم وإلا فلا. يبقى إذا نحن لا نرفع على الناس أي يعني سيف آخر إلا الدعوة المجردة للتعاون على القيام بحق الله تبارك وتعالى. بلا شك إن هذا له بعض المفاسد التنظيمية، ونحن نقول إن نحن نتحمل هذه المفاسد ولا نتحمل مفسدة يعني اللجوء إلى أمور غير شرعية أو غيرها. لكثير كانت بعض الجماعات تأخذ عهد وبيع وتتعمد تجهيل الأسباب بحيث لا يستطيع أن يتخذ قرار أو أن يوازن بين مصلحة أو ينظر ماذا يكون من رأي جماعته اللي هي ما زالت مستقيمة على الشرع أم لا. ولذا تقدم كلام دكتور بكر وزيد أن العلماء غرضهم أن يربوا من يخلفهم في الدعوة وليس أن يربوا جنودا يسمعون الكلام وفقط. ولذلك ذكرنا من كلام الدكتور بكر وزيد إذا ما أحسنت قراءته ستجد أنه موجه لهذه الاتجاهات الحزبية العصبية بالفعل، وأن الصورة المثالية التي يرسمها هي صورة الاتجاهات الثلاثة. يتفرع على ذلك قضية السرية، وأيضا نحن كأصل شرعي نقول أن الأصل في الدعوة أنها دعوة فلا بد من الاستعلان بها، والسر والسرية استثناء عارض وليس أصل، وجد في سيرة الأنبياء ووجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم وجد، لكن هل هذا هو الأصل؟ لا. المتتبع لدعوة الأنبياء جميعا يعني الداعي يريد أن يصل صوته إلى كل الناس، وإذا السرية حالة عارضة استثنائية. إذا ما وجد أن هناك آذان طاغية للدعوة، ولكن إذا ما ظهر بالدعوة تفصلا فيسر بالدعوة لهذا أو لذلك، يبقى وجدت العلنية ووجدت السرية، ولكن العلنية هي الأصل والسرية حال ضرورة بمقتضى كون مسمى كلمة دعوة وبيان وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فهذا هو الأصل. طيب إذا كلما وجد سبيل إلى الجهر بالدعوة وتوضيحها كان هذا هو الواجب، والاستقرار بها هو الاستثناء. أيضا يبقى من الناحية الواقعية الآن يوجد إمكانية للجهر بالدعوة في معظم الأماكن، فلما يلجأ إلى السرية؟ هذه واحدة. الأمر الثاني إن من حيث الواقع لا يوجد سرية، من حيث الواقع إن لا يوجد سرية، ووجود السرية بتكتشف اكتشفت صار الضرر أكبر. وجود السرية بتخلق حالة من حالات الشك والارتياب من المدعوين تجاه هذه الدعوة التي لا يريدونها أن تبلغ الناس، وبالتالي كاختيار واقعي وشرعي في آن واحد من الحكم الشرعي أن الأصل الإعلام بالدعوة، ويتأكد هذا إذا كانت السرية فيها مفاسد. فإذا الاختيار في بلاد المسلمين وغيرها من بلاد الكفر التي فيها ما يسمون بحرية الرأي أو غيرها الإعلام بالدعوة، لكن هل يسعنا أن نقول بعدم مشروعية السرية فنذم شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل نقول بعدم مشروعية مطلقا وذم من يفعل هذا والبعض لا ينتبه لما يقول، لا يدري ما يقول فعلا، لا يفعل هذا إلا من الجبناء وإلا كذا وإلا من يريد الإفساد، فلينتبه إن هذا كان وجد في تاريخ الأنبياء، هذا يتكلم عن من؟ إذا القضية يقول لا لم أقصد هؤلاء، إذا أضف الكلام أيضا من الناحية الواقعية المسلمين في روسيا كان يعني في فترات القبضة الحديدية للحكم السيوعي كان مجرد حفظ القرآن اقتناء مصحف كان لا يتم إلا بالسرية، وكان إذا كان الذي يريد أن يعلم الناس القرآن فقط يسير بهم في الغابات عشرات الكيلومترات، يلتقيهم مرة في الأسبوع أو في الشهر، يسيرون من أماكن متفرقة في الغابات عشرات الكيلومترات لكي يزيدوا يحفظوا كتاب الله، وعلى خوف من فرعون وملكه. هذا يقال بدم هؤلاء لما زالت الشيوعية توجهوا بحفظة القرآن، هذا أناس جاهدوا وصبروا فهذه القضية يعني لابد من الانصاف، لكن كاختيار واقعي ما احنا بنقول دعوة وعمل جماعي لماذا يعني إذا نريد الدعوة أنظر هذا أيضا كان تقدم في أحد أسرد الشيخ الألباني الذي ذكرنا فيها ذكرنا شيئا منها في الكلام على العمل الجماعي، اللي سئل في ثنايا الكلام في الشريط رقم 320 في كتاب الهدى والنور إذا خاف الدعاء من بطش القوى العظمى هل يجوز لهم العمل في سرية ونحول هذه السرية؟ قال الشيخ الألباني أنا ما أعتقد أن الأحوال السياسية الآن تضطر الدعاء إلى أن يرجعوا إلى الدعوة إلى التوحيد سرا، ولئن عاد الكفر سيرته الأولى فبطبيعة الحال فلا مانع من القول بجواز التستر بالدعوة، ولكن أعتقد أننا في زمن حرية شخص. يبقى ده بالنسبة لهذه القضية. طبعا أيضا بعض أقول مدام لم تطلق القول بتجريم السرية إذا أنت عندك سرية، من يقول كذا لا يستحق الإجابة واقع الأمر، هذه يعني يدع هذه التحقيقات لأهلها يتفرغ الدعاء إلى التحقيقات الشرعية، أما هذه التحقيقات فهناك من هم أدرى به منها أدرى منه بها ويستطيعون أن يعرفوا ما يعني وراء الكواليس كما يقولون، فيعني ينبغي على الدعاء أن يترفعوا أن يقوموا بدور الغير يكتفي هو بالتحقيق الشرعي، وهذه التحقيقات الأخرى يعني بفضل الله لم تثبت شيئا من هذا الذي لو إذا وجد لم يكن مذمة شرعية حال وجود تضييق على الدعوة. وكما ذكرنا أقسم هنالك أننا نقول كما يناور دعاة تحرير المرأة ويناور العلمانيون ويناور البهائيون ويناور الشيعة وكل وكثير من هؤلاء عندهم تنظيمات سرية ولا يعني يعيب عليهم أحد، لكن أقول على الأقل التحركات العلنية التي يتحركون بها لمحاولة فرض واقع دعوي تصل به دعوتهم إلى الخلق، فنحن مع مراعاة المصالح والمفاسد وعدم توريط الأمة في أي مواجهات نحاول أن نتشدد قدر الإمكان بفرص بقاء الدعوة وانتشارها بإذن أو بغير إذن، مش هي دي القضية، القضية انتشار الدعوة مع تحقيق المصلحة واندفاع المنفعة. دي تقريبا الشروط التي قيلت في قول الجواز بالعمل الجماعي، بعضها يعني لا غبار عليه وبعضها يعني عليه بعض التحفظات وبعضها لا حظ له من أثر ولا نظر. بعض العلماء قد يقول أنه يقول بجواز العمل الجماعي شريطة ألا يكون نظاميا، والبعض يقول إن عمل جماعي نظامي لا تنظيم، وفي الواقع جماعي ونظام وتنظيم وسمع وطاعة كلها ألفاظ إما مترادفة وإما متلازمة، يبقى وبالتالي بيقول جماعي بلا سمع وطاعة لازم نسأله يعني إيه سمع وطاعة، اللي يقول جماعي لا تنظيمي هنحتاج نسأله يعني إيه تنظيم، لأن ما من جماعة إلا ولها نظام. يقول نظامي، طب ايه نظامي وايه تنظيمي والاثنين المادة نظم بس، فيبقى اذا بين ما يريد ننظر. بعض اهل العلم يقول نظامي لا تنظيمي، ثم بين ما يريد ان التنظيمي في كلمة الان بها مدلول حرفي، تنظيمي القبض على تنظيم كذا، فيبقى تنظيمي التالي تكفير، أن ده القاتل المشترك بين كل التنظيمات. الخروج طبعا السرية، البيعة إلى غير هذا. فالبعض يستخدم هذا المصطلح لا إشكال، نقول له ماذا تعني؟ فإن قال نظام يعني تعاون بنظام وتشاور وكذا، وتنظيم يعني بيعة وغير هذا، فلا لا مشاعر في المصطلح. كل هذه المصطلحات تنقح عند قائلها إذا ماذا يريد من هذا المصطلح أو من ذاك المصطلح لا إشكال فيه. وغالبا من قال من أهل العلم بأنه يشرع العمل النظامي لا التنظيمي بيعني بها الأمور المعترض عليها التي تندرج تحت بند تنظيمي زي مصادمة الحكام وزي السرية التي ينبني عليها مفاسد وزي البيعة المطلقة وهكذا. يبقى من الاتجاهات التي ينبغي علينا أن نناقشها أن يوجد بعض الدعاة يختار لنفسه العمل الفردي ويقول إن ده يحقق مصلحة. في الواقع هذا إذا اختار لنفسه ذلك يسأل هل هذا اختيارك للأمة ككل أم لنفسك؟ بتفرق كثير جدا، سواء مع الدعاة الذين يرون العمل الفردي أو مع بعض الاتجاهات التي تريد أن تسد ثغرة من ثغرات الدين كجماعة التبليغ. أما يجي يتكلم على الخروج في لدعوة العوام ونحو ذلك بغض النظر عن البدع المختصة بهذا الأمر، يتكلم على المبدأ، نقول له أنت تتكلم الآن عن منهج بعث وإحياء للأمة الإسلامية، أنت تتكلم على أن هذه الثغرة التي ستسدها أنت كاتجاه أو كفرد. فإذا كان يتكلم على منهج بعث وإحياء للأمة الإسلامية فيكون الكلام مختلف، أين باقي الدين؟ أين القيام بأمر الدين؟ فإذا كان يتكلم على شيء ارتضاه لنفسه فالأمر قد يقبل امن مصر. اتكلمنا مع الدعاء الفردي بيسألوا اللي اختار لنفسه هو العمل الفردي، ان البعض قد يقول ان هو كباحث لا يلزم كبير الاندماج مع اشياء او مع غيره، او كواعظ حسن الوعظ، ويعني هؤلاء يعني يحتاجون وهؤلاء يحتاجون. اولا هذا يعني اختيار عام للامه ام لنفسك؟ ان كان لنفسك فهذا فرع على تعدد الجماعات السلفيه في الوقت والمكان الواحد، فالكل بالتعدد وانه لا باس، فيبقى لا باس ان يكون بعضهم في عمل جماعي بعضهم في عمل فردي، مع التحفظ ان مش هيبقى في حاجه اسمها عمل فردي اصلا، ولكن هيبقى في جماعه بتستقبله، يبقى هو سيذهب خطيبا في مركز جمعيه انصار السنه، فيحل محاضر في مسجد كذا، وهكذا. يبقى في النهايه لابد من عمل جماعي، انا لو اختار لنفسي ان يكون هو كذلك، فهذا فرع على امكان التعدد، وهو في خلاف بين العلماء، ممكن احنا بنميل الى العدم، لكن دي مساله يقع فيها الخلاف. وفي النهايه اذا كان هذا الداعي الذي يختار لنفسه طريق الفرد ملتزما بمنهج السلف غير طاعنا في قاعده المشروعيه التعاون على البر والتقوى اللي هو الاصل، فهذا يكون اقرب ما يكون الينا، ما لابد من احتواء هذا الخلاف. وإن كان نحن نقول الأفضل أن حتى الدعاء المبرزين في الخطابة أو الوعظ أو البحث أو غيرها، لو كان الأمر عبر تنطيق موحد ربما يعني تكون المصلحة أرجح وأتم، لكن من اختار هذا فلا إشكال. ويوجد نماذج لكثير من الدعاء أو الخطباء والوعاظ السلفيين الذين رأوا أن المصلحة أرجح في ألا يكتبوا على الجماعة بعينها مع وجود التناصح والتشاور ويعني التعاون العام جدا على البر والتقوى، مش التعاون اللي هو في تنظيم الجهود، ربما يكون المواقف متقاربة متشابهة، لكن الجهود يكون كل منهم يدير الجهد نفسه، فهذا لا اشكال ولا نعده خلافا، ولكن يعني نرى ان ينبغي على هؤلاء الدعاء ان يبينوا لاخوانهم الذين يثقون فيهم ان هذا اختيارا منهم لانفسهم لطريقه تعاملهم هم وفق ظروف ومعطيات، لان شباب المسلمين ليس لديه القدرة على أن يكون واعظا شهيرا يتهافت عليه المساجد، وبالتالي ما لم يكن في إطار يستكشف مواهبه ويقتل قدراته ويوظفه، تنتجد أن ربما بعض الناس يكون بعد سنوات وما زال يسأل أنه يريد من ينظم له جدول طلب العلم، أو يريد أو أنه إذا فقد إخوانه الذين يهيئون له سبيل الدعوة ويوجهونه فيها ربما فقد القدرة الذاتية على التوجيه، وإذا السواد الأعظم من أبناء الصحوة الإسلامية ليست لديهم القدرة على الإدارة الذاتية، وإنما هذه تأتي لبعض من حقق قدرة في الوعظ أو الخطابة أو البحث أو غير هذا، وبالتالي لا ينبغي أن تقاس الدنيا من هذا المنظور الضيق، وهذا ما يعني يطالب به هؤلاء الدعاء. يعني بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من مقاصد قضية العمل الجماعي، فنكون قد وفقنا إلى الإجابة على ما يدور من أسئلة أو شبهات هذا.
مع تحيات موقع صوت السلف.